الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا وإياكم بهذا اللقاء المبارك الذي نرجو أن يكون في ميزان حسنات الجميع يوم القيامة. وإن الزيارة بالله والتجالس والتبادل من أجل الله سبحانه وتعالى لهو من أعظم القربات وأجل الطاعات التي يفعلها العبد، مع ما فيها من تقوية الأخوة، من مفاقدة الأخ لأخيه، وإعانته له على الخير والاستمرار فيه، وغير ذلك من المنافع التي يجنيها المسلم من مثل هذه الزيارات والمجالس المباركة. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا لحقيقة يجب أن تترسخ في قلب كل مؤمن، قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حقيق بالعبد أن يقف مع هذه الآية التي فيها أبلغ صيغ الحصر، وهو الاستثناء بعد النفي، الذي جاءت عليه كلمة التوحيد التي فيها نفي كل آلهة سوى الله تعالى بهذا الأسلوب البليغ: الاستثناء بعد النفي، لا إله إلا الله. فإذا أخبر الله سبحانه أن الغاية من خلق الخلق محصورة في أمر واحد لا ثانية له، الغاية من إيجاد الجن والإنس وما يسر الله لهم تبعا لذلك من المخلوقات والمصالح والمنافع التي خلقها الله تعالى لمنافع العباد، كل ذلك محصور في غاية واحدة عظيمة وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فوجود هذه الحياة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة بما فيها من خير وشر وصلاح وفساد وبما فيها من كل أمورها، كل ذلك لأجل تحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى. ويا لها من حقيقة عظيمة غابت عنها كثير من الأذهان فانهمكت في الدنيا، غابت عنها أذهان الغافلين عن الله عز وجل والدار الآخرة، غابت عنها أذهان العصاة والمجرمين والمفسدين في الأرض، غابت عنها أذهان الكافرين والمشركين والمنافقين، كلهم غابت عن أذهانهم ولم يستحضروا هذا المقصد العظيم الذي أوجد الله تعالى الخلق لأجله. فلا بد أيها المسلم أن تعرف الغاية من وجودك في هذه الحياة، فلم توجد لتعمر الدنيا، ولم توجد لتبلغ فيها المناصب والمراتب، ولم توجد لتستكثر من المال أو الجاه أو الشرف أو السلطان، لم توجد لتبلغ الشهرة والصيت في هذه الحياة، إنما وجدت لعبادة الله سبحانه وتعالى. فحقق هذه الغاية العظيمة التي أوجدك الله تعالى لأجلها، وإن مثلك في هذه الحياة كمثل رجل استأجر أجيرا فقال علي طعامك وشرابك وكسوتك وسكنك وجميع ما تحتاجه وجميع ما تطلبه هو علي، ولكن أنت مكلف بعمل واحد تقوم به. فإذا غفل هذا المستأجر عن هذا العمل لعد الناس منه ذلك غفلة عظيمة وبعدا شديدا عما أراد منه الذي استأجره. فالله أوجدك أيها العبد تكفل برزقك بمطعمك ومشربك ومسكنك وما يقيك الشر والسوء، تكفل الله تعالى بمصالحك، سخر لك ما في الأرض وما في السماء، فكل ما في السماء وما في الأرض مسخر للإنسان. ثم أمرك بعبادته، فإياك أن تغفل عن هذه العبادة فتبوء بسخط ربك عز وجل الذي أوجدك لهذه الغاية. لو أن العامل الذي سبق ذكره المستأجر لم يقم بما كلفه به من استأجر لسخط عليه ولطرده من مكانه وأبعده عن موضعه. والله سبحانه أوجدنا لهذه الغاية، لغاية العبادة. لم نوجد أيها الناس لغاية أخرى، إنما أوجدنا الله تعالى لعبادته وتوحيده وإقامة دينه في هذه الحياة، مع الأخذ بالأسباب التي تبقي العبد وتكون سبب بقائه في هذه الحياة الدنيا، لا أنه يعامل الحياة معاملة مخلد فيها مستقر فيها على الأبد. هذا الأمر العظيم لا بد أن يترسخ في قلب كل مؤمن. ولنعلم أن هذه العبادة العظيمة التي خلقنا الله تعالى لأجلها مبنية على ركنين أساسيين عظيمين تعود إليهما كل العبادات وكل الطاعات التي شرعها الله سبحانه وتعالى، ألا وهما المحبة والذل. المحبة لله ولرسوله ولدينه الحق، والذل لله ولأوامر الله ولشرع الله جل وعلا وعدم الترفع عنه. فلا قيام للعبادة إلا بقيام هذين الركنين العظيمين، حتى قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. فإذا المحبة لله ولرسوله ولدينه، والذل لله جل وعلا ولشرعه وأوامره وما جاء به نبيه، هذا هو تحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى. وإننا في هذا المجلس المبارك لنقف مع عبادة عظيمة هي من مظاهر الذل لله سبحانه وتعالى، ومما يتحقق به الذل لله جل وعلا، ألا وهي عبادة السجود لله. السجود الذي هو مظهر عظيم من مظاهر التواضع والمذلة لله سبحانه وتعالى. أخبر الله جل وعلا أن كل خلقه، سواء لحظنا ذلك أم لم نلحظه، كل الخلق يسجدون لله تعالى ويذلون لله جل وعلا بذلك. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، كل شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. كل الدواب من وحوشها وأنعامها وطيورها وهوامها سجد لله سبحانه وتعالى. ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها، منهم من يسجد طوعا لله ومنهم من يسجد كرها. لأن هذا الأمر وهذه العبادة هي من مظاهر الذل لله سبحانه، وهي من القيام ومن توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى بألوهيته وربوبيته. ولذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس هذا الكوكب العظيم في كل يوم تخر ساجدة لله سبحانه وتعالى. كما في الصحيحين عن أبي ذر قال: دخلت المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم فيه بعد العصر، فلما غربت الشمس قال: يا أبا ذر، تدري أين تذهب هذا؟ قلت: لا. قال: فإنها تجري حتى تأتي مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك ساجدة حتى يقال لها: أصبحي طالعة من مطلعك. قال: فإذا أراد الله قيام الساعة قال لها: ارجعي من حيث جئتي، أصبحي طالعة من مغربك، فهنالك تقوم الساعة. ثم تلا قول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فمستقرها الذي تنتهي إليه في كل يوم تحت عرش الرحمن وتخر ساجدة لله سبحانه وتعالى، وهي ممن لا يعقل، ولكنها مسيرة بأمر الله سبحانه وتعالى للقيام بهذا المظهر العظيم من مظاهر الذل لله جل وعلا. هذه العبادة كما أمر الله بها المؤمنين والصالحين والأنبياء والمرسلين، قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال الله سبحانه: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. اسجدوا لله ولا تسجدوا لغير الله من المخلوقات. الحيوانات تنكر هذا الفعل. هدهد سليمان لما وصل إلى بلدة سبا إلى اليمن ووجد أناسا يسجدون للشمس استغرب، ورجع إلى سليمان بعد أن فقده وقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الآيات. فتأمل هذا الهدهد طائر من الطيور لما رأى أن هذه العبادة التي هي من أعظم مظاهر الذل صرفت لغير الله استنكر ذلك. كيف هؤلاء الناس يسجدون لمخلوق من مخلوقات الله؟ كيف يسجدون للشمس من دون الله؟ فرجع وأخبر نبي الله سليمان ثم دعاهم حتى دخلوا في دينه. ولذا قال الله: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أمر الله به مريم القانتة الصالحة التي نشأت في المسجد الأقصى بكفالة زكريا عليه الصلاة والسلام وتربيته، وكانت عابدة قانتة ساجدة لله تعالى اعتزلت في محرابها لعبادة الله. أمرها الله تعالى بعد أن بشرها بالخير وذكر ما فضلها به على العالمين أمرها أن تسجد له. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لله واركعي واسجدي مع الساجدين. يا مريم اقنتي لله واسجدي واركعي مع الراكعين لربه. رغم ما هي فيه من العبادة العظيمة أمرها الله تعالى بهذه العبادة العظيمة الجليلة، أمر الله بها نبيه وأخبره أن ذلك يفرج عنه كثيرا مما يصيبه من الضيق والأذى الذي يناله من الكافرين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا مجنون، قالوا كذاب، قالوا صنبور منبتر لا عقب له. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالسجود فيه تسلية لك وفيه مضاعفة لأجرك وثوابك. ولذا أثنى الله تعالى بهذه العبادة على خيرة خلقه، وكلما أراد وصف أناس أو مخلوقات من مخلوقاته بأوصاف هي من أعلى أوصاف البشر وصفهم الله تعالى بهذه العبادة العظيمة وهي السجود لله سبحانه. قال الله عن الملائكة فإن استكبروا، أي استكبر المشركون عن السجود لله، فإن استكبروا فالذين عند ربك أي من ملائكته يسبحون له بالليل والنهار، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وأخبر الله جل وعلا أن الذين عند الله جل وعلا من الملائكة هم سجد لله سبحانه وتعالى ومتواضعون له بهذه العبادة العظيمة. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تأت، والأطيط هو صوت الرحل المحمل، إذا كان الرحل محملا حملا ثقيلا يصدر منه صوت يقال له الأطيط. أطت السماء وحق لها أن تأت ما فيها موضع قدم، وفي رواية ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. الملائكة يسجدون لله سبحانه وتعالى وملئت بهم السماء وهم في هذه العبادة العظيمة يسجدون لله سبحانه. الذين هم طائعون خلقهم الله تعالى لهم عقول ولا شهوات لهم، إنما هم مسخرون في عبادة الله ومستمرون في طاعة الله جل وعلا، وهم ساجدون لله سبحانه وتعالى آناء الليل وآناء النهار. ولا ينافي هذا ما جاء أنهم يسبحون، فلا مانع أنهم يسبحون الله تعالى في حال سجودهم. فالسجود من الأذكار التي تقال فيه التسبيح لله سبحانه وتعالى، فهم يسبحون الله جل وعلا وهم ساجدون دائما وأبدا مسبحين الله جل وعلا في حال سجودهم. أثنى الله به على الأنبياء، لما ذكر الأنبياء ذكر إبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس، قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا لله وهم باكون من خشية الله سبحانه وتعالى. أثنى الله جل وعلا به على أهل العلم من هذه الأمة ومن الأمم قبلها. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، أي بهذا القرآن، إن الذين أوتوا العلم من قبله، أي من قبل القرآن، من الأمم السابقة إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. تأمل كيف يصف الله تعالى الصالحين، يصف الله تعالى أهل العلم من كل الأمم بهذه العبادة العظيمة وهذه الطاعة الجليلة التي هي من أكبر مظاهر تحقيق الذل لله سبحانه. أثنى الله به على الصحابة في الكتب السابقة قبل أن يوجدوا، أثنى عليهم في التوراة وأثنى عليهم في الإنجيل، وكان مما ذكرهم به في بعض هذه الكتب أنهم يسجدون لله تعالى. محمد رسول الله والذين معه، أي من الصحابة، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، أي هذا المثل هو الذي وصفهم الله تعالى به في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه إلى آخر الآية. فوصفهم الله في التوراة أنهم يركعون لله تعالى ويسجدون، وأن علاماتهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود لله سبحانه وتعالى. فالسجود يجعل للمؤمن سيما في وجهه من النور فيه والجمال فيه والبهاء فيه. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثل في التوراة، التوراة الكتاب الذي أنزله الله على موسى، أي قبل أن يأتي الصحابة، بل قد جاء بعد موسى نبي وهو عيسى، ثم بعد ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. وأثنى الله على الصحابة في التوراة بهذا الثناء العظيم أنهم يسجدون لله تعالى ويركعون، حتى صارت علامة ذلك السجود ظاهرة وبادية في وجوههم. وهكذا الصالحون في كل زمان يثني الله جل وعلا عليهم بهذه الخصلة العظيمة، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. والله إنها عبادة إذا تأمل الإنسان ما فيها من الأدلة العظيمة لأكثر منها، واجتهد فيها، فإن الله تعالى أثنى على خيرة خلقه من ملائكة وأنبياء وعلماء وصحابة وصالحين، أثنى الله جل وعلا عليهم، وكان من أبرز الصفات التي أثنى عليهم بها أن ذكر منهم هذه العبادة العظيمة. هذه العبادة لا يمتنع عنها إلا عتاة الخلق، لا يمتنع عنها إلا أهل الكبر والترفع الذين لا يتواضعون أن يضعوا وجوههم في الأرض لله سبحانه. أشرف شيء في الجسد وأرفع شيء في بدن الإنسان هو وجهه، فإذا سجد عفره بالتراب ووضعه في أسفل مكان ذلا لله، وتواضعا لله جل وعلا، فحري بعبادة كهذه العبادة أن يكرم الله جل وعلا صاحبها، ولم يمتنع عنها فيما حكاه الله إلا أهل العتو والتمرد. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إبليس أبى أن يسجد لله سبحانه وتعالى لأنه من أهل الكبر والترفع. اليهود لما أمرهم الله تعالى أن يدخلوا باب تلك المدينة سجدا لله تعالى وأن يغفر لهم جميع ما تقدم منهم، تأمل عبادة يسيرة وعدهم الله بالمغفرة، يدخلون سجدا ويقولون حطة، أي تحط عنا ذنوبنا وتذهب. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، دخلوا يزحفون على أدبارهم لم يسجدوا ويقولون حنطة حنطة استهزاء وسخرية، فبدلوا أمر الله فلم يسجدوا بل دخلوا على أدبارهم بالعكس من السجود، ولم يقولوا حطة بل قالوا حنطة استهزاء واستكبارا. هذا شأن اليهود العتاة الذين لا يحبون هذه العبادة العظيمة لله سبحانه وتعالى. هكذا المشركون يكرهون هذه العبادة ولا يريدونها. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا جهل جاء إلى قومه ومجلسه في مكة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر يأتي فيصلي بالبيت، فقال أبو جهل: أيأتي محمد يعفر وجهه بين ظهرانيكم، أي يسجد بين ظهرانيكم؟ والله لئن رأيته يسجد لأطأن على رقبته. تأمل أهل الكبر والعتو والغطرسة، لا يريدون السجود لله، لا يريدون هذه العبادة العظيمة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، فقام أبو جهل ليطأ كما زعم على رقبته وناديه وقومه أهل مجلسه ينظرون إليه، فلم يفجأهم إلا وهو يتقي بيديه وينكص على عقبيه للوراء، يمد يديه إلى الأمام كأنه يتقي شيئا أمامه ويرجع إلى الخلف، وجاء إليهم مذعورا. قالوا: ما شأنك؟ قال: والله لقد رأيت بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. فأنزل الله تعالى: أرأيت الذي ينهى، يعني أبا جهل، عبدا إذا صلى، أي النبي صلى الله عليه وسلم ينهى رسول الله عن الصلاة، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ثم قال الله تهديدا لأبي جهل: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، يدعو أصحابه وأهل ناديه الذين يسمرون معه ويجالسونه، سندعو الزبانية وهم ملائكة العذاب. ثم قال الله تعالى لنبيه: كلا لا تطعه واسجد واقترب، لا تطع هذا الطاغية الجبار واسجد لله تعالى واقترب ولن يصل إليك بضرر. فلم يمتنع من هذه العبادة العظيمة إلا أهل العتو وأهل الكبر وأهل الترفع وأهل التمرد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن كفر الإباء والاستكبار كفر أبي طالب حين أبى أن تعلو أسته رأسه في الصلاة، أبى أن يكون الرأس منخفضا ويكون مؤخره مرتفعا. كفر الإباء والاستكبار عن الله وعن دين الله سبحانه. ولذا يعاقب الله جل وعلا هؤلاء أنهم في يوم القيامة حين يسجد المؤمنون لله لا يستطيعون السجود. قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق. وقد فسر جماعة من السلف بأنها من آيات الصفات، وأن الله تعالى يكشف عن ساقه يوم القيامة، وهذه جعلت علامة بين المؤمنين وبين ربهم، كما في حديث أبي سعيد: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، يدعى الكل أهل الموقف إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون صحيحون قادرون، فلما امتنعوا عاقبهم الله تعالى بأنهم لا يستطيعون يوم القيامة. جاء في الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكشف الله تعالى عن ساق يوم القيامة فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، كل المؤمنين ذكورا وإناثا، الذين كانوا يسجدون لله تعالى في الدنيا يسجدون لله في أرض المحشر. قال: ويبقى من كان يسجد رياء وسمعة، يبقى من كان يرائي الناس بهذا السجود وهذه العبادة، إذا أراد أن يسجد صار ظهره طبقا واحدا، كلما أراد أن يسجد خر إلى قفاه، يتصلب ظهره ويصير كأنه عود وكأنه طبق واحد، كلما أراد أن يسجد ويحاول السجود يسقط إلى خلفه. من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة للناس. نعم أيها الناس، هذه العبادة العظيمة التي هي سيما أهل الصلاح وأهل التواضع لله سبحانه وتعالى، والتي يبتعد عنها كل متكبر مترفع متعال على شرع الله وأوامر الله. ولذا كان من المنافع العظيمة في هذا السجود، ولو في بعض أنواع السجود، أنه ترغيم للشيطان، أن الشيطان يخسأ، ويكون ذلك ترغيما له حين امتنع عن السجود ويرى بني آدم يسجدون. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة، أي من سجدات التلاوة في القرآن، وفي القرآن 15 سجدة، منها نحو 10 أجمع عليها أهل العلم، وفي بعضها خلاف وكلها ثابتة على الصحيح، 15 سجدة. إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. تأمل كيف تحزن الشيطان الذي هو عدو لك بهذه العبادة وتجعله ينصرف يبكي. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، قال: فليبني على ما استيقن، أي الثلاث، فإن كان صلى خمسا، إن كانت قد صلى أربع وهذه الركعة التي زادها خامسة شفعتا له صلاته، أي هاتان السجدتان، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان. إذا سجد للسهو كما في هذا الحديث إن جاء على الصواب كانت هاتان السجدتان ترغيما للشيطان وتحزينا له، وإن كان أخطأ في ذلك أصلحت هاتان السجدتان ما حصل في الخطأ من صلاته، فهي ترغم الشيطان وتخصئه وتجعل يعتزل يبكي، بالمقابل يرفع الله سبحانه وتعالى بها العبد درجات، كل سجدة يرفع بها درجة، كل سجدة تحط عنه بها خطيئة. جاء في صحيح مسلم عن معدان اليعمري رحمه الله من التابعين قال سألت ثوبان فقلت له أخبرني، وثوبان هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن عمل يدخلني الجنة أو أخبرني عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل، فسكت. فسألته الثانية فسكت، فسألته الثالثة فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال فلقيت أبا الدرداء فسألت عن ذلك، أي سألت عن عمل يدخلني الجنة، فقال لي مثل ما قال ثوبان. وفي مسند أحمد بسند صحيح عن الأحنف بن قيس قال دخلت بيت المقدس فرأيت رجلا يكثر السجود، يسجد كثيرا ويصلي كثيرا، قال فوجدت عليه في نفسي، فلما انصرف وكأنه كان يسرع في شيئا ما لكن دون إخلال، فلما انصرف أتيت فقلت أتدري على شفع قطعت صلاتك أم على وتر؟ قال إن لم أكن أدري فإن الله تعالى يدري. ثم قال حدثني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ثم بكى بكاء شديدا. ثم قال حدثني أبو القاسم خليلي صلى الله عليه وسلم ثم بكى بكاء شديدا. ثم قال في الثالثة حدثني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. قال فقلت له من أنت يرحمك الله؟ قال أنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأحنف بن قيس فتقاصرت إلي نفسي، احتقرت نفسي بجانب فعل أبي ذر رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان يكثر السجود وكان محبا حبا عظيما لرسول الله، ولا يحدث عنه في كثير من الأحوال إلا ويقول أوصاني خليلي أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم. ما من سجدة إلا يرفع الله جل وعلا بها العبد درجة ويحط عنه بها خطيئة ويكتب له بها حسنة. وجاء في صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت عند النبي عليه الصلاة والسلام وكان خادما له، فآتيه بوضوئه وحاجته، فقلت يا رسول الله، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم سلني. قلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك، أي هل لك سؤال غير ذلك؟ قال قلت لا يا رسول الله هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود لله تعالى. وقد جاء حديث بمعناه في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يكون رفيقي في الجنة فليكثر من السجود. فليس هذا خاصا بربيعة ابن كعب رضي الله عنه، بل في كل مؤمن أكثر السجود لله. أسألك مرافقتك في الجنة، درجات النبيين درجات عالية عظيمة سأله أن يرافقه، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. انظر ما هو العمل الذي دله عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أجل الأعمال وأفضل الأعمال بعد أن يوحد الإنسان ربه وأن يقيم توحيده أن يكثر السجود لله سبحانه وتعالى، لأن هذا الموضع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أقرب المواضع التي يكون فيها العبد قريبا من ربه عز وجل. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه على الإطلاق وهو ساجد، لأن هذا الموقف العظيم موقف التذلل والتواضع والخضوع أكرم الله تعالى فاعله بأن كان هذا الموضع أقرب المواضع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم، لأنكم في موطن هو أقرب المواطن إلى الله سبحانه وتعالى. أكرم الله تعالى أهل السجود أنهم وإن دخل منهم النار من دخل بسبب كبائر وذنوب أنه لا تأكل النار أعضاء السجود، فإن العبد قد يكون مؤمنا قد يكون مسلما ولكن عنده معاصي وكبائر يستحق بها أن يعذب في النار حتى يطهر ثم يدخل الجنة، فهو وإن دخل يكرم الله تعالى مواضع السجود لا تمسها النار. جاء في الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا أراد الله أن يرحم من أراد من عباده في حديث الطويل أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان يعبد الله ولا يشرك به شيئا، قال فيعرفونهم بآثار السجود. حرم الله على النار أن تأكل آثار السجود، فكل ابن آدم تأكله النار إلا آثار السجود، كرامة من الله تعالى لهذه المواضع الشريفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة وأشار إلى أنفه فواحد، والكفان والركبتان والقدمان. هذه المواضع يكرمها الله تعالى ولا تمسها النار، أي لا تأكلها النار وإن دخل صاحبها النار، لما لهذه العبادة العظيمة من المنزلة والفضل عند الله سبحانه وتعالى. ولذا كم قد جاءت من الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة في تهديد من لا يتم هذه العبادة في صلاته. كثير من الناس لا يتم ركوعه ولا سجوده في الصلاة، فقد جاء في البخاري أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، لا يقوم بهذه العبادة وبهذا الركن على الوجه المطلوب، فنظر إليه حذيفة رضي الله عنه وقال لو مات هذا لمات على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية في البخاري أيضا قال لو مات هذا لمات على غير الفطرة التي فطر الله عليه محمدا صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن علي بن شيبان قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أو فصلينا خلفه فلمح بعينه رجلا لا يتم ركوعه وسجوده. قد يقول قائل كيف لمح بعينه وهم خلفه؟ هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه. فقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: أتموا ركوعكم وسجودكم فإنه لا يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني أراكم من وراء ظهري كما أراكم أمامي. قال علي بن شيبان: فكنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فلمح رجلا من الناس لا يتم الركوع والسجود، فلما انصرف قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر المسلمين، أتموا ركوعكم وسجودكم فإنه لا صلاة لمن لا يتم الركوع والسجود، لا صلاة لمن لا يتم الركوع والسجود. بل جاء عند الأصبهاني في الترغيب والترهيب بسند حسن، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يصلي 60 سنة لا تقبل له صلاة، إن الرجل لا يصلي 60 سنة لا تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، أو يتم السجود ولا يتم الركوع. يصلي 60 سنة ولا يتم هذا الركن ولا يقوم به كما ينبغي فلا تصح صلاته. دخل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فصلى 2 ركعة لا يتم ركوعها ولا سجودها، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هو قد صلى وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم تصلي. فرجع فصلى مثل الصلاة الأولى، ثم رجع فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الثالثة فصلى كما كان صلى، ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه فقال له عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهو يصلي 3 مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لم تصلي. قال: ويا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذه الصلاة، علمني. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأحسن الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم قرأ ما يتيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فالذي لا يتم ركوعها ولا سجودها لا تقبل منه. إن الرجل ليصلي 60 سنة لا تقبل صلاته منه، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، أو يتم السجود ولا يتم الركوع. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصلاة 3 أجزاء كما عند البزار عن أبي هريرة بسند صحيح وله متابعات، وفي السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى جعل الصلاة 3 أثلاث، فالطهور 3 والركوع 3 والسجود 3، فمن أتمها وقام بها صحت منه صلاته، ومن أخل بها فهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لذا كانت هذه العبادة العظيمة، عبادة السجود التي يتذلل لله وتواضع، لا بد أن يقيمها الإنسان على الوجه المطلوب، وأن يؤدي فيها أذكارها التي جاءت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها. فتارة كان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، يكررها ما شاء كما في حديث حذيفة، وتارة كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما في حديث عائشة، وتارة كان يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح كما في حديث أبي هريرة، وجاء عن غير ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. كل ذلك لأجل أن يطمئن في هذا الركن العظيم الذي هو من أركان الصلاة، بل قد شرعت سجدات كثيرة ولو في خارج الصلاة، فشرع للإنسان أن يسجد سجود الشكر. إذا بشر بأمر يسره تجددت له نعمة، حدث بنعمة تجددت له، أو اندفع عنه شر يشرع له أن يخر ساجدا لله. جاء في السنن أو مسند أحمد وإسناده حسن أن علي رضي الله عنه كتب إلى النبي عليه الصلاة والسلام حين بعثه إلى اليمن أن همدان أسلم، فخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه خر ساجدا شكرا لله سبحانه وتعالى. وغير ذلك، شرع للإنسان أن يسجد للتلاوة إذا تلا القرآن ومر بآية فيها سجدة، وهي 15 سجدة في كتاب الله سبحانه وتعالى يشرع له أن يسجد فيها. هكذا إذا سأل الإنسان في صلاته شرع له أن يجبر ذلك السهو بسجدتين يسجدهما، إما قبل السلام وإما بعد السلام على ما هو معروف في موضعه. كل ذلك لتعلم عظيم منزلة هذه العبادة العظيمة التي تنوعت أنواعها واختلفت أصنافها، وكل ذلك قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى بهذه الطاعة وبهذه العبادة التي هي من أعظم مظاهر الذل والتواضع والخضوع لله سبحانه، الذي هو ركن من أركان العبادة لا تقوم العبادة إلا عليه كما تقدم. إخواني في الله، هذه مذاكرة يسيرة في فضل هذه العبادة العظيمة، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ومعنا الشيخ كامل وأيضا إخوة رافقونا، فإن شاء الله يكملون ما بقي من الوقت. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.